عبادتها، كما أن فيه إشارة إلى شمولية صدقها القولي والعملي. ونجد مستمعينا في روايات المصادر المعتبرة وعند جميع فرق المسلمين تفسيرا واضحا للقب المحدثة من الألقاب الفاطمية، فقد روي أن الملائكة كانت تهبط من السماء وتناديها كما كانت تنادي مريم عليها السلام ويحدثها روح القدس، كما لقبت عليها السلام البتول لانقطاعها إلى الله عز وجل من جهة، ولانقطاعها أي تمايزها عن نساء العالمين فضلا ودينا. وقد فسر رسول الله الصادق الأمين صلى الله عليه وآله لقب الحورية أو الحوراء الإنسية في أحاديث كثيرة روتها مصادر الفريقين، قال فيها:
فاطمة حوراء إنسية خلقها الله من نوره، إنها ليست كأحد منكن، إنها تحفة رب العالمين وتحيته. ومن ألقابها الأخرى سلام الله عليها الحانية، أي المشفقة على زوجها وأولادها وشيعتها، ولذلك كانت تدعو عامة ليلها للمؤمنين والمؤمنات ولا تدعو لنفسها، إضافة إلى لقبها المشهور الذي لقبها به أبوها الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، وهو لقب سيدة نساء العالمين.
أما أيها الكرام عن كناها سلام الله عليها، فأشهرها الكنية المعبرة عن شدة محبتها ورعايتها لأبيها المصطفى صلى الله عليه وآله، وهي كنية أم أبيها، كما عرفت بكنى أخرى مثل أم الأئمة وأم الحسن، وكان نقش خاتمها هو أمين المتوكلون. وكل هذه الأسماء والألقاب والكنى آيات ناطقة بسمو منزلة سيدة نساء العالمين الصديقة الشهيدة فاطمة صلى الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها.
تطل علينا هذه الأيام ذكرى ولادة البضعة البتول فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وأتقدم بهذه المناسبة العطرة بأسماء آيات التبريك والتهاني والتبريكات للإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف أولا، ولسماحة السيد القائد دام ظله الشريف، راجية من الله تعالى أن تكون هذه المرأة القدوة، هي بالفعل قدوة لكل النساء الصالحات في جميع أنحاء العالم. إنعام بلال، لندن.
سادت نساء العالمين بفضلها وبطهرها وفخرها ومقالها، هي شعلة للحق ناطقة به يزهو الهدى بيمينها وشمالها، الكوثر العذب الطهور بنطقها، نبع الهدى ينساب من سلسالها، شبه الرسول شمائلا وخلائقا، ما مريم في الفضل من أمثالها. وإني الذي والى النبي وآله، هم قدوتي دنيا هم عدتي أخرى، رجالهم خير الرجال مكانة، كفاني بهم عزا كفاني بهم فخرا، وإن عد غيري في المفاخر نسوة، كفاني إذا ما قلت فاطمة الزهراء. لئن سادت العذراء نسوة عصرها، فقد سادت الزهراء في قدرها العصر. فحدث عن الزهراء بضعة أحمد، ومن كانت الآيات في حقها تترى. ألم تكو أما للنبي وكوثرا، وكان رسول الله يوصي بها خيرا. وبهذه الأبيات للأديب بدر الشبيب ندعوكم أعزائنا المستمعين لآخر فقرات برنامج أيام خالدة في حلقة الخاصة بمولد الصديقة الكبرى سلام الله عليها. عنوان الفقرة هو
تمهيد إلهي للولادة المباركة.
رويت في كثير من المصادر المعتبرة عند جميع فرق المسلمين روايات عدة تعرفنا بكريم منزلة الصديقة الطاهرة فاطمة الزكية سلام الله عليها، من خلال ذكر الدور الإلهي الخاص في ولادتها، وأن وجودها المادي تشكل من ثمار الجنة وبكيفية خاصة. فقد روى علماء أهل السنة كما في كتاب إحقاق الحق أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر تقبيل بضعته الطاهرة عليها السلام، فسألته إحدى زوجاته عن ذلك فقال:
إن جبرائيل ليلة أسري بي أدخلني الجنة فأطعمني من جميع ثمارها، فصار ماء في صلبي فحملت خديجة بفاطمة، فإذا اشتقت لتلك الثمار قبلت فاطمة فأصبت من رائحتها جميع تلك الثمار.
وتصرح مستمعينا الروايات الشريفة المروية في مصادر الفريقين أيضا أن التمهيد لولادة صفية الله الزهراء سلام الله عليها جاء بأمر إلهي للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أن يعتزل مولاتنا أم المؤمنين خديجة سلام الله عليها 40 يوما يتفرغ فيها للصوم والصلاة والتهجد، فالتزم بذلك في بيت عمه أبي طالب عليه السلام، وكان كل طعامه خلالها من رزق إلهي خاص. وقد تمت هذه الدورة التعبدية الخاصة ليلة 23 من شهر رمضان، أي ليلة القدر الكبرى. عاد بعدها إلى منزله وزوجته أم المؤمنين خديجة، فكان مبدأ حملها بالصديقة الكبرى ليلة الجمعة ليلة 24 من شهر رمضان المبارك.
وقد صحت الروايات عزيزي المستمع من طرق الفريقين بأنها عليها السلام كانت تحدثها وهي جنين وتؤنسها وتصبرها على الأذى الذي كانت تتحمله من نساء قريش، وقد دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله فسمع خديجة تحدثها فسألها: يا خديجة من تحدثين؟ فقالت: الجنين الذي في بطني يحدثني ويؤنسني. فقال: يا خديجة هذا جبريل يبشرني أنها أنثى وأنها النسلة الطاهرة الميمونة، وأن الله تبارك وتعالى سيجعل نسلي منها وسيجعل من نسلها أئمة ويجعلهم خلفاؤه في أرضه بعد انقضاء وحيه.
وكانت ولادتها عليها السلام في دار مولاتنا خديجة التي كانت بالقرب من المسجد الحرام قبل أن تطالها أيدي التخريب مؤخرا، وقد عرفت هذه الدار فيما بعد بمولد فاطمة تعبيرا عن كرامة هذه الوليدة الطاهرة. قال صاحب السيرة الحلبية: دار خديجة التي يقال لها مولد فاطمة رضي الله عنها هي الآن مسجد يصلى فيه، وهي أفضل موضع بمكة بعد المسجد الحرام، واشتهر بمولد فاطمة لشرفها عليها السلام.
حبيبة خير الرسل ما بين أهله، يقبلها شوقا ويوسعها بشرا، ومهما لريح الجنة اشتاق شمها، فينشق منها ذلك العطر والبشرى. إذا هي في المحراب قامت فنورها، بزهرته يحكي لأهل السما الزهرى. لقد خصها الباري بعز مناقب، تجلت وجلت أن نطيق لها حصرا. وقد فرض الرحمن في الذكر ودها، وللمصطفى كانت مودتها أجرا. وزوجها فوق السماء من أمينه عليا، فزادت فوق مفخرها فخرا. وكان شهود العقد سكان عرشه، وكان جنان الخلد منه لها مهرا. فلم ترضى إلا أن يشفعها بمن تحب، فأعطاها الشفاعة في الأخرى. نشكر لكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران جميل المتابعة لبرنامج أيام خالدة في حلقتي الخاصة هذه التي أعددناها لكم بمناسبة ذكرى مولد صفية الله وأم أصفيائه الزهراء المرضية صلوات الله عليها. وفي النهاية أنا وزملائي في الاستوديو نقدم لكم أحلى التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة، وإلى اللقاء
في أمان الله.
تحية لكم طيبة وشكرا على حسن تواصلكم.
أمي أمي يا أمي، أمي شلون وصفك بالوصف محتار، يا أجمل قصيدة قصيدة وإيد كتبتها، يا نخلة محلت ذي بصبر أيوم، نشتم الدلال 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 بخيط شيلتها، تصبحنا تصبحنا يا ابتسامة وفدوة أمكم، ها نتريق فرايح من لون ضحكتها، بعتبة باب أمي أم الصبر فايت حسوك، بعتبة باب أم الصبر فاتح سوق، والعوز امتحل من شاب سلتها، عفتها ديانة 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 وتضحية وأخلاص، حب أم الحسن حب أم الحسن شباك عفتها.
يا أمنا الحنينة شع نورك علينا، يا أمنا الحنينة شع نورك علينا، يا أمنا الحنينة شع نورك علينا، حورية انسينا حورية انسينا.
مية هلا ومرحبا بهاي الولادة، ضي فاطمة على الأرض بهجة وسعادة، نور وسطع للعرش ما من العبادة، يا سيدة للنساء ونعم السيادة، نورت المدينة شع نورك علينا، نورت المدينة شع نورك علينا، حورية زهراء انسية.
يا أم الحنينة شع نورك علينا، يا أم الحنينة شع نورك علينا، حورية انسية حورية انسية.
عيد وفرح للمحب هاي المسية، ملاك السماء تبركت للجعفرية، من العرش للبلد العشر نزلت هدية طير السعد طش ورد فوق الوطية للحاير معينة شع نورج علينا للحاير معينة شع نورج علينا حورية زهراء انسية
يا أم الحنينة شع نورج علينا يا أم الحنينة شع نورج علينا حورية انسية حورية انسية
حب فاطمة من الصغر يجري بدمانة شيعة وتظل فاطمة نجمة بسمانة أم الحسن بالأرض حسبت أمانة للباري ضي فاطمة يذهب جنانة حب حيدر علينا شع نورج علينا حب حيدر علينا شع نورج علينا حورية زهرة انسية
يا أم الحنينة شع نورج علينا يا أم الحنينة شع نورج علينا حورية انسية حورية انسية
هي الأمل للمحب هي الشفيعة حب فاطمة للأبد لا ما نبيع أكبر فخار بالحشر إلكم يا شيعة يخمد سعير الحاطمة لجل الوديعة وتكظنا من دينا يا بضعة نبينا وتكظنا من دينا يا بضعة نبينا حورية زهرة انسية
يا أم الحنينة شع نورج علينا يا أم الحنينة شع نورج علينا حورية انسية حورية انسية
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الوصايا الخالدة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين السلام عليكم أخوتي في الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته نفعنا الله وإياكم ونور قلوبنا بوصايا النبي وأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يدفع رزقا ولا يقرب أجلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيها الإخوة الكرام أحبكم الله وهداكم ونور قلوبكم بنور الإيمان يركز على قضية مهمة في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه الفريضة الإلهية الكبيرة التي هي من أسس الدين ومن أخلاق المرسلين النبي صلى الله عليه وآله وسلم يركز على مسألة موجودة عند الكثير من الناس قديما وحديثا تمنعهم بعض الموانع من أداء هذه الفريضة كأن تكون لديهم مخاوف من حرمانهم من الرزق أو حرمانهم حتى من الحياة يعني كثير من الناس يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا على رزقه ألا يجد ما يأكل لأنه في بعض الأوساط وفي بعض المجتمعات الإنسان إذا كان صريحا وإذا كان قويا وإذا كان ناطقا بالحق غير ساكت عن الباطل ربما يحرم من كثير من الامتيازات. يعني مثلا إنسان موظف يشتغل ويعمل في مؤسسة من المؤسسات أو شركة من الشركات أو مجلة من المجلات في أي مجال كان، وكان لديه لسانا حادا في الحق، يعني لا يخاف في الله لومة لائم، إذا رأى منكرا أشر عليه ودعا لتغييره، وإذا رأى معروفا مهملا أمر بإحيائه. هكذا أناس ربما لا يرغب الكثير بهم في كثير من المؤسسات، في كثير من الشركات، خصوصا بعض الشركات المرتبطة ببعض الأنظمة إلى آخره. فهؤلاء الأشخاص الذين تكون لهم جرأة في الحق وينتقدون الباطل، ينتقدون الخطأ، لا يسكتون، هؤلاء غير مرغوب بهم، ولهذا رأسا يصدر أمر بفصله أو بنقله أو إلى آخره. الإنسان بعض الأحيان يصير عنده هاجس من هذا القبيل، أنه أنا إذا أريد أعيش خليني أسكت، فالسكوت هو ثمن حياتي وثمن رزقي، فلهذا يعمل المنكر، ينتشر المنكر، ينتشر الظلم، يختار السكوت خوفا على ماذا؟ خوفا على رزقه، على حرمانه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الرزق ليس بيد المدير الفلاني ولا الرئيس الفلاني ولا الجهة الفلانية، الرزق بيد الله تبارك وتعالى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطعان رزقا. تحاول أن تقوم بوظيفتك الدينية، الله عز وجل يهيئ لك ألف سبب وسبب من الرزق. لاحظ قول النبي صلى الله عليه وآله: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يدفع رزقا ولا يقرب أجلا. حاول أن تقوم بهذه الوظيفة، ونسأل من الله عز وجل أن يعينك وأن يعيننا على أداء هذه الفريضة المهمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
Allah the Almighty,
Allahu Allah,
protect me and guide me,
Allahu Allah,
oh, to your love and mercy,
Allahu Allah,
ya Allah, don't deprive me,
Allahu Allah,
from beholding your beauty,
Allahu Allah,
oh, my Lord, accept this plea,
Allahu Allah. ربي جنب الله 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 ما في قلبي غير الله الله الله
وتنهى كون ہے
اللہ اللہ
بادشاہ وہ کون ہے
اللہ اللہ
مہربا وہ کون ہے
اللہ اللہ
کیا اونچی شان ہے
اللہ اللہ
اس کی سب نشان ہے
اللہ اللہ
سب دلوں کی جان ہے
اللہ اللہ ربي جنب الله 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 ما في قلبي غير الله الله الله
أبدا جناها
الله الله
عالم بادشاها
الله الله
يركلرين تناها
الله الله
إشيت الله دردمي بوأهلارا رحمة لا باشرات جناهلارا Hayr eyle hem akşam hem sabahlarını
Hasbi Rabbi canallah Allahu Allah Ma fi kalbi gayrullah Allahu Allah
يا رب العالمين
الله الله
صل على طه الأمين
الله الله
في كل وقت وحين
الله الله
املأ قلبي باليقين
الله الله
ثبتني على هذا الدين
الله الله
واغفر لي والمسلمين
الله الله ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 على الهادي صلى الله 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 لا إله إلا الله الله الله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
شمس الشموس
برنامج يستعرض مختلف جوانب
شخصية الإمام الرضا عليه السلام
وحياته وسيرته
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي النعم وأزكى صلوات الله على محمد وآله سادة الأمم الهداة إلى كرامات الله وأفضل النعم
إخوتنا وأعزتنا المستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم مرة أخرى في رحاب المولى الرؤوف الإمام العطوف علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه حيث نبتدئ الحديث فيه وما أحلى الحديث فيه حول الإمامة وقد قال الشاعر فيه وفي آبائه الطيبين الطاهرين
إليهم وإلا لا تشد الركائب ومنهم وإلا لا تصح المواهب وفيهم وإلا فالحديث مزخرف وعنهم وإلا فالمحدث كاذب
أيها الأخوة الأكارم إن الإمامة أصل ثابت من أصول الدين لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها والإمامة كالنبوة من حيث كلاهما لطف من الله جلت عظمته ورحمته فلابد أن يكون في كل عصر إمام هاد يخلف النبي في وظائفه من هداية البشر وإرشادهم إلى ما فيه الصلاح والسعادة في النشأتين الحياة الدنيا والحياة الأخرى قال تعالى إن أنت إلا نذير إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وقال عز من قائل إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وفي ظل هذه الآية الشريفة كتب الفخر الرازي في تفسيره الكبير مفاتيح الغيب:
واعلم أن الظفر من المفسرين ذكروا هنا أقوالا، إلى أن قال: والثالث المنذر هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والهادي علي عليه السلام. قال ابن عباس: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله يده على صدره فقال: أنا المنذر. ثم أومأ إلى منكب علي عليه السلام وقال له: أنت الهادي، بك يهتدي المهتدون من بعدي.
أجل أيها الأخوة الأعزاء، فالإمامة هداية للأمة من بعد النبوة، وهي استمرار للنبوة، ولذا لا تكون إلا بالنص من الله تبارك وتعالى على لسان نبيه، ثم على لسان الإمام السابق في الإمام اللاحق.
ويبقى الناس إخوتنا الأفاضل يتساءلون عن دلائل الإمامة وما يثبت أن فلانا كان إماما حقا. والدلائل تتراوح بين أمرين: الأول النصوص الدالة على إمامته والصريحة في فرض طاعته بعد الرسول، والثاني المعجزات والمناقب الخاصة بذلك الإمام، مما لم يكن ذلك الشرف وتلك الكرامة لغيره. بعد هذا أيها الإخوة، نجنح إلى التعرف على إمامة علي بن موسى الرضا سلام الله عليه من خلال دلائلها الواضحة، إلى ذلك بعد هذه الوقفة.
في كتابه المعروف كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب، كتب الجنجي الشافعي في آخره في ذكر أسماء الأئمة الهداة المعصومين الاثني عشر، وكذا ذكرهم الشيخ سليمان القندوزي الحنفي في كتابه المعروف ينابيع المودة لذوي القربى في آخر الباب 76، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر لجندل بن جنادة بن جبير اليهودي ما جعله يسلم، وكان مما ذكره صلى الله عليه وآله له أسماء أوصيائه، كما طلب جندل حيث قال له:
أوصيائي 12، أولهم سيد الأوصياء أبو الأئمة علي، ثم ابناه الحسن والحسين، فإذا انقضت مدة الحسين فالإمام ابنه علي ويلقب بزين العابدين، فبعده ابنه محمد ويلقب بالباقر، فبعده ابنه جعفر يدعى بالصادق، فبعده ابنه موسى يدعى بالكاظم، فبعده ابنه علي يدعى بالرضا، فبعده ابنه محمد يدعى بالتقي والزكي، فبعده ابنه علي يدعى بالنقي والهادي، فبعده ابنه الحسن يدعى بالعسكري، فبعده ابنه يدعى بالمهدي.
وفي هذا المجال تتضافر أيها الأخوة الأعزاء روايات يجمع على صحتها المسلمون على اختلاف طرقهم ومشاربهم، حتى إذا بلغنا إلى الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام وجدنا عشرات الأخبار في النص على إمامة ولده علي بن موسى الرضا عليه السلام، ومنها:
عن داود بن سليمان الرقي قال: قلت لأبي إبراهيم أي الكاظم عليه السلام: أني أخاف أن يحدث حدث ولا ألقاك، فأخبرني من الإمام بعدك؟ فقال: ابني علي.
وقال الإمام موسى الكاظم عليه السلام يوما لمنصور بن يونس: يا منصور، أما علمت ما أحدثت في يوم هذا؟ قال: لا. قال عليه السلام:
قد صيرت عليا ابني ووصيي. وأشار بيده إلى الرضا عليه السلام ثم قال: وقد نحلته كنيتي، أي أبا الحسن، والخلف من بعدي.
فادخل عليه وهنئه.
وقال سليمان بن حفص المروزي: دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر عليهم السلام وأنا أريد أن أسأله عن الحجة على الناس بعده، فلما نظر إلي ابتدأني وقال: يا سليمان، إن عليا ابني ووصيي، والحجة على الناس بعدي، وهو أفضل ولدي، فإن بقيت بعدي فاشهد له بذلك عند شيعتي وأهل ولايتي المستخبرين عن خليفتي من بعدي.
ويبقى الناس أيها الأخوة الأحباء يتساءلون: ثم ماذا من دلائل الإمام؟ فيطالبون بشيء معجز لا يتسنى للناس، بل لا يتسنى إلا لولي يتصل أمره بالله تعالى ويعلن أنه الإمام، كما كان قبل ذلك للأنبياء، حيث بشروا بنبوتهم ثم قدموا للناس ما يطلبون من المعجزات دالة على نبوتهم.
يذكر العالم المالكي المذهب ابن الصباغ في كتابه الفصول المهمة في معرفة الأئمة، وكذا ابن شهرشوب في مناقب آل أبي طالب، والطبري في دلائل الإمامة، وشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا عليه السلام، عن الحاكم النيسابوري الحافظ، عن محمد بن عيسى أن أبا حبيب النباجي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في المنام وقد وافى النباج، وهي منزل لحجاج البصرة.
قال: ونزل صلى الله عليه وآله في المسجد الذي ينزله الحجاج في كل سنة، وكأني مضيت إليه وسلمت عليه ووقفت بين يديه. يستمر أبو حبيب في عرض رؤياه الصادقة فيقول: فوجدت عنده صلى الله عليه وآله طبقا من خوص نخل المدينة فيه تمر صيحاني، وكأنه قبض قبضة من ذلك التمر فناولني، فعددته فكان 18 تمرة، فتأولت الرؤيا أني أعيش بعدد كل تمرة سنة، أي 18 سنة.
قال: فلما كان بعد 20 يوما كنت في أرض تعمر بين يدي للزراعة، إذ جاءني من أخبرني بقدوم أبي الحسن الرضا عليه السلام من المدينة ونزوله ذلك المسجد، ورأيت الناس يسعون إليه فمضيت نحوه، فإذا هو جالس في الموضع الذي كنت رأيت فيه النبي صلى الله عليه وآله في الرؤيا، وتحته حصير مثل ما كان تحته صلوات الله عليه، وبين يديه طبق من خوص فيه تمر صيحاني، فسلمت عليه فرد علي السلام واستدعاني فناولني قبضة من ذلك التمر، فعددته فإذا عدده مثل العدد الذي ناولني رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت له: زدني منه يا ابن رسول الله، وكأنه يريد مزيد التبرك، فقال له الإمام الرضا عليه السلام: لو زادك رسول الله صلى الله عليه وآله لزدناك.
وأخيرا أيها الأخوة المؤمنون، نمتع قلوبنا بشيء من طرائف الحكمة والأخلاق مروية عن الإمام علي بن موسى رضا عليه السلام، حيث قال علي بن شعيب: دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام فقال لي: يا علي، من أحسن الناس معاشا؟ قلت: يا سيدي، أنت أعلم به مني. فقال: يا علي، من حسن معاش غيره في معاشه. يا علي، من أسوأ الناس معاشا؟ قلت: أنت أعلم. فقال عليه السلام: من لم يعش غيره في معاشه. ثم قال الإمام الرضا عليه السلام: يا علي، أحسن جوار النعم فإنها وحشية، ما نأت عن قوم فعادت إليهم. يا علي، إن شر الناس من منع رفده وأكل وحده وجلد عبده.
وهكذا يربي الإمام الرضا عليه السلام قلوب الناس على شكر النعم من خلال الإنفاق والإحسان والشعور بالغير وترك الأنانية وبذل الأموال في المجالات التي يرضاها الله تبارك وتعالى ويأمر بها، فذلك هو الشكر العملي الواقعي. فسلام عليه من إمام هاد إلى مرضاة الله جل وعلا، ومرشد إلى القيم الأخلاقية السامية، وعطوف على الفقراء والمساكين والمحرومين.
والسلام عليكم إخوتنا الطيبين ورحمة الله وبركاته.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أيها الإخوة والأخوات، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بألف خير، أهلا وسهلا بكم لاستعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. تستمعون إلى برنامج يا آية الرحمن في الساعة 3:43. نقدم لحضراتكم برنامج من سيرة الصالحين في الساعة 3:51، يليه دواوين الولاء. من مأدبة القرآن يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 4:24. بعد ذلك نقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج الكتاب الصوتي. برنامج مولد الزهراء يأتيكم في الساعة 4:52. بعد ذلك يأتيكم برنامج شرح الآيات. على مدى ربع ساعة في الساعة 5:15 تستمعون إلى برنامج من هدي المنبر الحسيني. أحبتي، في الساعة 5:38 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:45. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. لا تنسونا من خلص دعواتكم. في أمان الله.
تهاني لصاحب الزمان بمولد البتول وبضعة الرسول. قلوبنا تهاني لصاحب الزمان بمولد البتول وبضعة الرسول. قلوبنا قلوبنا لصاحب الزمان قلوبنا قلوبنا لصاحب الزمان.
أشرقت السماء وهلت الأضواء أشرقت السماء وهلت الأضواء وأعلن الولاء لبضعة الرسول وأعلن الولاء لبضعة الرسول. قلوبنا قلوبنا لصاحب الزمان
قلوبنا تهاني لصاحب الزمان بمولد البتول وبضعة الرسول. قلوبنا تهاني لصاحب الزمان بمولد البتول وبضعة الرسول. قلوبنا لصاحب الزمان قلوبنا قلوبنا لصاحب الزمان.
ميلادها اصطفاء وحبها ارتقاء ميلادها اصطفاء وحبها ارتقاء وكلنا احتفاء ببضعة الرسول وكلنا احتفاء ببضعة الرسول. قلوبنا قلوبنا لصاحب الزمان
قلوبنا تهاني لصاحب الزمان بمولد البتول وبضعة الرسول. قلوبنا تهاني لصاحب الزمان بمولد البتول وبضعة الرسول. قلوبنا قلوبنا لصاحب الزمان قلوبنا قلوبنا لصاحب الزمان.
وجودها الأمان وحبها الضمان وجودها الأمان وحبها الضمان. تفتتح الجنان ببضعة الرسول تفتتح الجنان ببضعة الرسول. قلوبنا قلوبنا لصاحب الزمان
قلوبنا تهاني لصاحب الزمان بمولد البتول وبضعة الرسول. قلوبنا تهاني لصاحب الزمان بمولد البتول وبضعة الرسول. قلوبنا قلوبنا لصاحب الزمان قلوبنا قلوبنا لصاحب الزمان.
القلب في انطلاقي والروح في اشتياقي القلب في انطلاقي والروح في اشتياقي. ما أجمل التلاقي ببضعة الرسول ما أجمل التلاقي ببضعة الرسول. قلوبنا قلوبنا لصاحب الزمان
قلوبنا تهاني, تهاني لصاحب الزمان بمولد البتول وبضعة الرسول. قلوبنا تهاني لصاحب الزمان بمولد البتول وبضعة الرسول. قلوبنا قلوبنا لصاحب الزمان
قلوبنا
قلوبنا لصاحب الزمان.
فداؤها القلوب بحبها نذوب فداؤها القلوب بحبها نذوب. تغتفر الذنوب ببضعة الرسول تغتفر الذنوب ببضعة الرسول. قلوبنا قلوبنا لصاحب الزمان
قلوبنا تهاني لصاحب الزمان بمولد البتول وبضعة الرسول. قلوبنا تهاني لصاحب الزمان بمولد البتول وبضعة الرسول. قلوبنا قلوبنا لصاحب الزمان قلوبنا قلوبنا لصاحب الزمان.
ولدت كريمة أحمد وبها الوجود قد احتفى. أم الإمامة والهدى روح الرسالة والوفاء. من ذاق طعم وصالها ضمن الجواز على الشفاء.
أنسى الوجود في ذكرها وابتل عشقا مرهفا وانساب من عرش السماء. نور يفيض تشرفا
أنسى الوجود في ذكرها فابتل عشقا مرهفا وانساب من عرش السماء. نور يفيض تشرفا فالوحي رتل خاشعا هي كوثر للمصطفى. فانحر وصل لربك والثم بفاطمة مرشفا. بعث النبي مبشرا وغدت بتول المصحف.
أنسى الوجود ذكرها وابتل عشقا مرهفا وانساب من عرش السماء. نور يفيض تشرفا أنسى الوجود لذكرها وابتل عشقا مرهفا وانساب من عرش السماء. نور يفيض تشرفا أنسى الوجود بذكرها وابتل عشقا مرهفا وانساب من عرش السماء. نور يفيض تشرفا تشرفا.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وأنتم تتابعون هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين. أيها الإخوة والأخوات، اهتم الشهيد مرتضى مطهري بالقضايا المعنوية، وبهذا الخصوص تقول زوجته: كان يقف لصلاة الليل والمناجات بعد منتصف الليل. كانت مناجاته عجيبة وكذلك أنسه بالقرآن، كما اهتم سماحته بالقضايا السياسية والاجتماعية إلى جانب سعيه في تحصيل المعارف الدينية. في عام 1952 هاجر الشيخ مطهري من مدينة قم المقدسة إلى طهران، وهيأ تواجده في طهران وجهوده الحثيثة هناك إلى إيجاد أرضية ثقافية مناسبة تمثلت بإلقاء المحاضرات والتدريس والتحقيق ونشر الكتب والمقالات واستفادة الشرائح المختلفة للشعب من علومه الدينية والفكرية، كما سافر إلى مدن متعددة لتبليغ الدين ومعالمه القيمة. أجل، بدأت بهجرته إلى طهران أيضاً مرحلة جديدة من نشاطاته الاجتماعية المهمة، وبدأ تبليغ الدين انطلاقاً من ثلاث قواعد رئيسية هي المنابر والكتب والتدريس. وأدى الشهيد مطهري دوراً مهماً في نشر الأفكار والمفاهيم الإسلامية في المجتمع الإيراني، ولا يمكن أحبتنا المستمعين توكيل آثاره وثمرات هجرته إلى الصدفة أو قياسها بالمعايير المادية، لأن في هذه الحالة لابد أن يترك وراءه ثروة طائلة، وهذا لم يحدث أبدا، لأن الشهيد مطهري كان يستفيد من الإمكانات المادية التي يمتلكها بقدر الحاجة والضرورة فقط. نعم، لو كان آية الله مطهري باقيا في قم، فمن غير المؤكد أن يترك مثل هذا التأثير الذي تركه في طهران. فمن الطبيعي أن الظروف الجغرافية لها التأثير البالغ في تحديد الدور الاجتماعي للأشخاص، وأن الشعور بالحاجة والآلام الاجتماعية وسبل معالجتها لا تظهر في كل ظرف اجتماعي، وأن مواجهة الفلسفة الدينية للفلسفة المادية والصراع بين الهدف الإلهي المقدس وطلب الدنيا والأسئلة الكثيرة لشرائح المجتمع المختلفة، خصوصا الشريحة الجامعية والمثقفة والباحث عن الدين، كل ذلك كان مطروحا في طهران. وعندما هاجر الشهيد مطهري إلى طهران شعر بكل هذه المتطلبات فسعى للاهتمام بها، وبهجرته إلى طهران بدأ فصل جديد من حياته الكريمة في شؤون الموعظة والتبليغ وإلقاء المحاضرات وتبليغ الدين وتدريس أعقد الكتب الفلسفية. لقد وضع هذا العالم الفيلسوف قدمه في هذا الميدان، وهو ذو دراية بالفقه والفلسفة والكلام واهتمام بالمفاهيم القرآنية السامية، فجامعيته قد وفرت له الأرضية اللازمة للتواجد في المجامع العلمية والثقافية والدينية، كما طرح كمجتهد حوزوي وعالم دين ومبلغ حريص على الدين ومفكر أكاديمي ووجه جامعي لامع وعالم بصير وخطيب مفوه وكاتب مقتدر، بحيث يمكنه التأثير على المجتمع ثقافيا ويمكنه نشر معالم الدين الحنيف بما وسعه وإرشاد المشاعر الجياشة للجيل الجديد في طريق القرآن الوضاء. ومما لا شك فيه أن هجرته إلى طهران أوجدت الأمل في نفوس العلماء الواعين والجامعيين المؤمنين في طهران. أعزائنا المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين. نعم مستمعينا الكرام، في عام 1954 أعلنت كلية الإلهيات بجامعة طهران عن حاجتها لأستاذ مساعد في علم المعقول والمنقول، فتقدم الشيخ مطهري لهذا الطلب، وبعد المصادقة على صلاحيته العلمية استخدم للتدريس في الكلية، ومن هنا بدأت النشاطات الجامعية للشهيد، وشيئا فشيئا طرح اسم الشيخ مطهري من قبل المجامع العلمية كمنظر إسلامي ومجتهد حوزوي ومدرس جامعي، وقد برزت قدرته العلمية بسرعة نتيجة حاجة الشرعية الجامعية والمؤمنة لوجوده، فشرعية المهندسين والمعلمين والطلبة وكذا المناضلين ضد النظام الملكي آنذاك قد شعروا بالحاجة الملحة إلى الطاقات العلمية للشهيد، فاستقبلوا آراءه بحفاوة بالغة، وقد أثار تواجده الفاعل في المجامع العلمية والمجالس الدينية، وكذلك إقبال شريحة الجامعية على محاضراته القيمة وندواته العلمية أثار حفيظة قوات الأمن الملكي، فأخضعوا